أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما قبل، فعرفت بهذه العناوين الطيبة لذلك الملتقى الكريم والعناوين التي كلفت بها، وكان منها دروس من أخلاق السلف، ووجدت أن أكبر موسوعة تحدثت عن السلف في أخلاقهم فيما عرفت هي كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. وقد وافق مجيء هذا العنوان إلي أن أخا حبيبا هو زوج ابنتي واسمه الشيخ أحمد سليمان، وهو وتعاونه ابنتي قاموا على سير أعلام النبلاء باستخلاص دروس من أخلاق السلف في مجلدات ثلاث، والكتاب كان في الأطوار الأخيرة في طباعته، وأنا أستعد للرحيل، فصورت منه بعض الأجزاء أستعين بها في محاضرتي هذه، ثم قرأتها، ثم انتهى الأمر أن أترك هذا الذي قرأته كله لأنه في كتب يمكن أن يطلع عليها ويتداولها طلبة العلم ومريد البحث. أن كتاب سير أعلام النبلاء والمستخرج منه كلام طيب جميل جليل، وشرعت أن أتحدث في محاضرة ليست في سير أعلام النبلاء، مع أننا في حاجة ماسة إلى التعرف على أخلاق السلف من مثل هذه الكتب الموثوقة كسير أعلام النبلاء. لذلك فإنني سأبدأ معكم في حديثي من الفترة التي سبقت سير أعلام النبلاء ومن الفترة القريبة الحديثة التي لم يكتبها كثير من النبلاء. فأما بداية حديثي معكم في أخلاق السلف فأبدأ فيها بقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، فهذا أول السلف الذي أتكلم عنه. أن همته ارتفعت حتى صار من المتقين، وأراد القرب لله رب العالمين، ولم يشأ أن يشوش على قربه حتى ولو بالدفاع عن نفسه لمن أراد قتله، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وأذكر أن ممن حذى حذوه في هذا الأمر من سلفنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عندما رأى أن جمعا من الخوارج اجتمعوا على باب بيته يريدون قتله، فكان بيد عثمان تحريك الجيوش، وكانت بلاده التي يحكمها لا تكاد تغيب عنها الشمس، فعمر توسع في الفتوحات حتى أوقفته البحار، وعثمان أركب المسلمين البحر ففتح ما وراء البحار. فلو أمر عمرو بن العاص في مصر لأرسل جيشا طويلا، ولو أمر معاوية بن أبي سفيان في الشام لأرسل جيشا غزيرا، لكنه أمر كل الذين اجتمعوا حوله من أبناء الصحابة فقال: عزمت على كل من كان لي في عنقه بيعة أن يضع السلاح وأن يذهب ليكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن خير ابني آدم، كن عبد الله المقتول، فوقى الأمة بدمه. فهذا خلق عزيز، عزيز فيه من الفداء الأمر العظيم، يعلم أن القوم اجتمعوا ليقتلوه وعنده الجند الذين يدافعون عنه، فأمر كل مدافع أن يضع السلاح وأن يذهب ليلقى الله وليس في عنقه من سفك الدماء شيء. ثم أضرب المثل الثاني من خلق سلفنا الصالح بسليمان عليه السلام الذي نظر لله عز وجل شهوته، فنظر أن يطأ الليلة 100 من إمائه وأن تنجب كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، لكن الشيطان أنساه أن يستثني فيقول إن شاء الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قالها لقاتلوا جميعا في سبيل الله. فأين نحن عند الشهوة من علو الهمة والنذر لله رب العالمين؟ أن نجعل شهوتنا لله. وأضرب المثل الثالث بأم مريم التي نظرت لله ما في بطنها ولم تعلق النذر على شيء. انتبه، فأنت إذا جئت تنذر صوم يوم قلت: يا ربي إن فعلت فعلت، وتخدير الكلام: وإن لم تفعل لا أفعل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر أنه يستخرج به من مال البخيل. لم تقل لم تعلقه على أدنى أمر أن تقوم سالمة، لم تعلقوا على الأمر الذي ترجوه إن كان ذكرا، حتى أنها لما ولدت قالت وكأنها تتأسف: رب إني وضعتها أنثى. مع أن الذي خلقها أعلم بها لا من يوم أن كانت نطفة، بل من قبل أن يأمر القلم فيكتب في اللوح المحفوظ.
فهذا من علو الهمة أن ينذر الرجل ولده لله رب العالمين، لكني أريد لابني أن يكون وزيرا، أن يكون طبيبا، أن يكون غنيا، أن يكون بارعا. أما أن يكون لله فإن الولد إذا خرج فرأينا عليه سيما النجابة قلنا هذا سيكون له مستقبل، سيكون طبيب، سيكون مهندس، سيكون محام بارع، ولا نقل سيكون شيخا ولا معلما ولا عابدا. أما إن خرج الولد كفيفا أو أعور، كسيحا أو أعرج، عليلا أو أبله، قلنا هذا لله، وأخشى أن ينطبق علينا قول الله عز وجل يجعلون لله ما يكرهون. فما نلنا من أبنائنا اليوم ما نكره إلا لأننا جعلنا لله ما نكره، فما استخرج لنا من الولد إلا ما نكره. وعلو الهمة في أمر الأنبياء الأمر فيه يطول، وأخلاقهم في ذلك الأمر فيها عظيم، وقد ضرب رب العزة بهم المثل لنبينا وأمره فبهداه مقتدى، ثم جعل رب العزة لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة، وهو إمام السلف، وصحابته هم مقدم سلفنا الصالح. وإن هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أفضلها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي ما وجد من أمر إلا كان فيه سباقا، حتى أن عمر بن الخطاب قال ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة يوما فوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بشطر مال ووضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووافقت أبا بكر عنده، يعني سبقني عنده، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت مثله، فنظر إلى أبي بكر وقال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر فقلت والله لا أنافسك أبدا. وما كان ذلك إلا أن القوم يعلمون أن الذي يشرق لكل يوم شمسا هو الذي يعد لكل عبد رزقا، فلا يخاف أن يأتي البلاء بدون الدفع، لأن الذي يقدر البلاء هو الله، والذي يدفعه ويرفعه هو الله رب العالمين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاحب الهمة العالية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له من أنفق زوجين نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. يقول أبو بكر يا رسول الله هل على من دعي من هذه الأبواب جميعها من ضرورة؟ فهل يدعى منها أحد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. إذن نحن نقول بألسنتنا نريد الجنة، وأعمالنا تري الناس أننا نريد الدنيا، نريد الدنيا. وأقصى من عندنا يريد الجنة من باب من أبوابها، وأبو بكر يريدها من كل الأبواب، من كل الأبواب. لذا كان سباقا في المنافسة. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ابن مسعود يقرأ من القرآن ويدعو ويؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه ويذكر تحقيق ذلك. قال عمر فذهبت أبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني. حتى في هذه، في أمور الخير، في الأمور البسيطة اليسيرة، أبو بكر يفرح وعمر يفرحان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن مسعود فيهم عمر أن يبشره فيجد أن أبا بكر قد سبقه، فهم يحبون الخير للناس جميعا. عمر بن الخطاب كان هو أفضل الأمة بعد صاحبيه، وذلك ما يقوله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفن عمر بن الخطاب إلى جوار أبي بكر وعمر، قال ابن مسعود فرأيت رجلا قد وضع يده على كتفي وقال والله لقد ظننت أن الله لن يفرق بينك وبين صاحبيك كما جمعكم في الدنيا. فكنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر وذهبت أنا أبو بكر وعمر. قال ابن مسعود فنظرت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم نرى أن من أخلاق السلف أنهم عند الموعظة ترق القلوب فيرجون العمل بها، وأذكر لذلك مثالين. الأول في ذلك الحديث المشهور، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عندما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا إلى آخر الحديث. لكن هذا مقصدنا، موعظة تؤثر، هذه صفة السلف. والمثال الثاني ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حنظلة بن الربيع لما قال لقيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال لي كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا ما ذهبنا عنه وعاففنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر والله إني أجد في نفسي مثل ذلك، يعني أنهم إذا سمعوا الموعظة امتثلوها كأنها حية أمام أعينهم الجنة والنار. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه قال لهما والله لو أنكم تدومون في كل حالكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. انتبه، هذا الدواء ناجع. ساعة يعني ساعة لإيه؟ والتانية يعني ساعة لقلبك وساعة لدنياك، لأن ساعة القلب هي بعينها ساعة الرب، ساعة لقلبك لأن القلوب لا تتغذى إلا على القرآن والسنة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن هذا هو الغذاء، استجيبوا لله وللرسول، هذا هو الغذاء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي في قصة المضريين الحفاة العراة الذين جاءوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام فوعظ الناس خطبهم، قال فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق كادت كفه تعجز عنها. ورق يعني ايه؟ ورق يعني فضة، فضة يبقى دراهم، لأن الدراهم فضة والدنانير ذهب. بصرة من ورق كادت كفه تعجز عنها، يعني تسوي لها كم ديم؟ 5 كيلو. كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس حتى تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين، احدهما من طعام والاخر من ثياب. يبقى كم كوم امام النبي عليه الصلاه والسلام؟ كم كوم؟ غلط، 3. ثلاثة كم المال، يعني كومين أحدهما من طعام والآخر من ثياب، ولم يذكر الكوم الثالث لأنه أقل في الارتفاع لكن أكثر في القيمة، أكثر في القيمة. اليوم عندما نريد أن نقول دعم الانتفاضة، عندما نريد أن نقول إخوانكم في الشيشان، يكفي ان احنا نعمل موعظة حتى نراها امام اعيننا؟ لا، لابد من تعليق الصور على الجدران وعمل الملصقات والفيديو، هذا كله لان القلوب، فانظروا الى قلوب السلف تتحرك بالكلمة بالكلمة، والى قلوب الخلف لم كلما تعاملنا معها بالمحدث المبتدع كلما ازدادت قسوة وصارت لا ترك ولا عمر بن الخطاب شطر ماله لما وجد المال كثير، قال وافق ذلك مال عندي، عندي مال كثير حاسبق ابو بكر، ولعل عمر ان يكون انفق اكثر من ابي بكر، لكن عمر جاء بنصف ما كان عنده وابو بكر جاء بكل ما كان عنده.
وإن كان سياق الحديث دل على أن كل منهما جاء بمال كثير بدليل الرسول سأل ما أبقيت بدليل هذا كثير وسأل أبو بكر ما أبقيت لكن هذا جاء بكل ما عنده وهذا جاء بشطره ونحن نتصدق بكم مما عندنا إن قيل لنا مدارس لتعلم أبناءكم قعدنا إن قيل لنا دورات لتنبه الناس إلى العلم قعدنا فانظروا إلى أخلاق السلف أيها الأحباب الكرام أريد أن أقول إن هذا الأمر من أمر السلف كثير ودونت فيه الكتب لكني أريد أن أنتقل بكم إلى ما لم تكتبه الكتب إلى رجال معاصرين الكثير منهم غير معروفين عند الناس أو الكثير منهم معروفين فمثلا في شهركم هذا توفي عالم من أعلام الإسلام وكتبت الصحف والمجلات عنه هذه مجلة التوحيد التي تصدرها أنصار السنة بمصر قد أفرغت عددا كاملا عن الشيخ وما وفيناه حقه ويستحق أن تكتب عنه وهذا من بقية السلف الذين ينبغي أن نتعلم ولا أتكلم لا أتكلم إن شاء الله عما نشرت هذه المجلة وهي موجودة بالمكتبة لمن أرادها لكن أريد أن أذكر أن من السلف أخفياء أبرياء وأنهم موجودون في كل عصر حتى لا نظن أن الحياة قد أوحشت وهنا أذكر هؤلاء الرجال بأسمائهم ومختصر عن حياتهم ومواقفهم أبدأ بذكر رجل في مدينة دمياط بمصر تعرفون النهر النيل له فرعان يصب أحدهما عند دمياط والآخر عند رشيد يعني في مصب الفرع الشرقي من نهر النيل وكان الرجل يعمل على عربة يجرها حصان أو حمار نسميه عندنا عربجي وكان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة وتعرفون أن هذه المهن والاختلاط بها كثيرا ما تكون أخلاقهم من أرازل الأخلاق وكان بالمدينة رجل من دعاة الدعوة السلفية كان واعظا بالأزهر كان الرجل الواعظ يمر على الشيخ على الشاب كان في ذلك الوقت شاب اسمه أحمد ليل أحمد ليل هذا العربجي ويأخذه معه للصلاة أحيانا ويتخلف عن الصلاة أحيانا تعال يا أحمد صلي تعال يا أحمد صلي والشيخ كان اسمه الشيخ الرمالي رحمه الله الشيخ الرمالي أخذ أحمد ليل إلى درسه وصلى بالناس ثم ألقى الدرس وبعد انتهاء الدرس
قال وهو يسير مع أحمد ليل: أظنك لم تفهم شيء مما قلته. قال: هذا الذي قلته؟ قال: نعم. قال: أقول لك اللي فهمت. فأعاد عليه الدرس بتفاصيله: أمي. فقال له: أنت لا تترك، أنت لا تترك. ثم عهد إليه ببعض من علمه القراءة والكتابة، فتعلم كأن أحمد ليل. قبل ذلك يمسك الجرنان كده ويتعجب: إيه ما هذه؟ بس بتستفيد من هذا المكتوب، هذه الأشياء كيف تقرأها؟ فلما تعلم القراءة انتقل إلى كرجل نهم في القراءة، ولم يكن يومها قد وضيئت الشوارع بالكهرباء، ولكن كان بيمر في الشوارع غاز الاستصباح ومصابيح موجودة في الشوارع تضيء بالغاز. فانتقل أحمد إلى النهم يعمل بالنهار، ثم إذا جاء الليل يقف إلى جوار عمود من هذه الأعمدة ويمسك بكتاب يقرأ فيه، لا يفاجئه إلا آذان الفجر، إلا آذان الفجر هو الذي يوقفه عن القراءة. انتقل وقرأ وتعلم، وانتقل من مهنة عربجي إلى مهنة قريبة منها، سروجي، يعني يعد السرج التي تضع على البغال والحمير، مهنة قريبة منها، وجمع كتبا حتى صارت أكبر مكتبة علمية في بلدي في دمياط عنده. صاحب الشيخ حتى انتقل الشيخ رحمه الله، كان الشيخ الرمالي احد اسباب تأسيس انصار السنة في مصر، يعني كان ذلك قبل ان تؤسس انصار السنة، كان داعية من دعاة التوحيد. فتعلم احمد ليل، انتقل مباشرة من الامية الى التوحيد، الى التوحيد، لم يمر بمراحل الشرك والخزعبلات التي كان يعيش فيها الكثير من الناس في مصر في ذلك الوقت. وقرأ الرجل وقرأ كتب المذاهب وكتب الطب، وكانت له اطلاعات واسعة، وصار مناظرا بارعا في مسائل العلم، وكان له درسا مشهور، كان له درس مشهور، ذلك الدرس في المسجد يوم الجمعة من بعد صلاة الجمعة إلى صلاة المغرب، لا يقطعه إلا صلاة العصر أسبوعي، يأتي الناس ويجلسون ويسمعون، انظروا، لا يملون من دقائق يسمعوها من بعد صلاة الجمعة إلى صلاة المغرب، درس أسبوعي. ظل أحمد ليل على هذا حتى تكون بفضل الله عز وجل عدد كبير من التلامذة الذين لا يزال كثير منهم اليوم أحياء يحملون مشاعل الدعوة وهو على فراش الموت. أخذ يقول لأصحابه وهو يموت: التوحيد، التوحيد يا أبنائي، التوحيد، انتبهوا، أنا أموت وعقلي صاحي بفضل التوحيد، انتبهوا، احذروا ان تتركوا التوحيد. وظل يردد ذلك حتى فاضت روحه رحمه الله تعالى. هذا مثال من اصحاب الهمة العالية ممن نهجوا نهج السلف الصالح. وأذكر أيضا أن رجلا قريب من دمياط
يعني يبعد عنها حوالي 30 كيلو أو قريب من هذا، في قرية من القرى بين المنصورة ودمياط. هذا الرجل كان اسمه محمود الموجي رحمه الله. نشأ ذلك الرجل في وسط الخرافة التي تملأ القرى والريف، والعملات وكتابة الأحجبة والتمائم والزار وحلقات الذكر، وتعلم من بعض الرجال في المنصورة والقاهرة التوحيد، ثم أخذ ينشر هذه الدعوة في القرى المجاورة لقريته، في قريته والقرى المجاورة لها. لا يكلف ذلك ولا يرى أحد على منهجه. وذات يوم وهو يحدث الناس في أمر التوحيد، اجتمع عليه بعض المبتدعة في المسجد وضربوه، وطبعا بتحريض من الناس هناك ضربوه وهو في المسجد، فسجد لما وجد نفسه يضرب سجد. فانتبه الناس وسألوا أحدهم لماذا تسجد؟ قال هذه بشارة خير، التوحيد سينتشر هنا. فقال له أحدهم لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وانتشر التوحيد، فهذه بشارة خير أني ضربت، فالتوحيد سينتشر. وصدق حدثه، انتشر التوحيد في هذه القرى، فصارت من أكثر القرى في المنطقة معرفة بالتوحيد والسنة. من أمثلة هؤلاء أيضا رجل اسمه يوسف عبد العال، كان يعمل عامل في مدرسة، فراش مدرسة، عامل، وكان قد انخرط في الخرافة والبدعة. كان طريقته رفاعي ومعه وراء الشيخ، وكان هو وأحد أقرانه قد دخلوا في هذه الطريقة بعمق حتى صار شيخهم يشعر أنهم قد ارتقوا في الطريقة أكثر منه، وكان الشيخ يخاف منهم. كان أحدهم الثاني اللي مع الشيخ يوسف كان اسمه الشيخ عبده، رأى رؤيا في نومه يوما، فجاء للشيخ وقال يا شيخ أنا رأيت أنني صرت رئيسا لقلم المباحث. قال نفذ مباحث، يعني بحث باطنية، تعرفون أنه عنده هؤلاء المبتدعة حي اسمها المحكمة الباطنية، المحكمة الباطنية رئيستها سيدة زينب، وقاضي الشريعة الإمام الشافعي، وما تحكم به المحكمة الباطنية هي التي تحكم بها المحاكم المعلنة، ولذلك لا يزال إلى وقت قريب إن لم يكن إلى الآن كثير من المبتدعة يكتبون قضاياهم ويلقونها في القبر المزعوم للإمام الشافعي. وقد صنف أحد الباحثين كتابا في أكثر من 500 صفحة بعنوان رسائل الشافعي، يتكلم عن هذه البدعة المنكرة، استغاثة بغير الله. فالشيخ عبده لما قال هذا لشيخه قبل نفسه، فصار عبده عامل بسيط لا يعرف القراءة ولا الكتابة. جاب فتلة وربط فيها قطعة من الخشب بسماعة التليفون، وبعدين بيكلموا السيدة زينب بتبعث له إشارة، الإشارة دي تكلف واحد تعينه خادم نعال الإخوان. خادم نعال الإخوان يعني الإخوان في حلقة الذكر كده، وهو عمال يرص النعال مبسوط، حط إشارة خضراء على دراعه ومبسوط سعيد بهذا التعيين، انه عين خادم نعال الاخوان. وهكذا من امثال ذلك الكثير كان هو حج يوسف، يوسف عبد العال، الى ان انتبه يوما الى كتاب فقه السنة ومكتوب في اوله: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. فقرأ، شو هذا الكلام؟ قال يعني كأنه ممكن نكون احنا مع هذا كله الشيطان بيلعب بنا. فكانت هذه الكلمة هي التي نبهت. فقه السنة كان بيطبع جزء جزء، طبعا قديمة له كانت 14 جزء، اجزاء صغيرة كده يسح الجيب، فوجد فيها هذا فبدأ ينتبه، وبدأ يجلس الى احد إخوانه اللي عرفوا على هذا الكتاب ويقرأ، وانتقل ترك هذه البدع وأخذ يقرأ ويتعلم ويجلس إلى الشيوخ الذين يستطيع، حتى صار يكاد يحفظ كتابين اثنين: فقه السنة وتفسير ابن كثير. وصار يخطب ويعلم الناس وهو لا يزال عامل في مدرسة، فراش في مدرسة، لكنه لما انتقل بفضل العلم صار له احترام عند الجميع، حتى ان الموجهين يأتون من الاماكن البعيدة وهم يعرفون ويعدون له حسابا، ويأتون يسألونه في بعض المسائل الفقهية. وكان رجلا لا يتكبر على مهنته، يمسك القشة يكنس وينظف، والكل يحترمه ويجله لعلمه. وصار خطيبا وتعلمت هذه القرية وأنقذها الله عز وجل وجملة من القرى حولها بسبب تعلم هذا الرجل لدعوة التوحيد. أنا أقول يا إخواني هذه الأمثلة، أضرب أمثلة معاصرة، يعني عاصرتها وعاصرها الكثير، لكنهم ماتوا قبل أن يروا هذه الصحوة، الصحوة التي ملأت الدنيا، فكانوا هم بالنسبة لها كالبذور، كالبذور، لأن الرحمن ينبت الشجرة من بذرة والنخلة من نواة، وينتج الرجل من نطفة. هذا رب العالمين، فلا يتخلف فضله ورحمته أبدا. أذكر رجل أيضا من هؤلاء كان اسمه الشيخ نجاتي، هذا كان في قرية بالمحافظة الشرقية، قرية، وكان مدرس في المدرسة الابتدائية، وكان يعرف التوحيد، وكان يعيش في بلده غريبا، لا يلبس إلا ثوب أبيض قصير الأكمام، ثوب قصير فوق إلى منتصف الساق، ويعرف الناس هكذا، و يخطب إذا دعي الخطبة، يتكلم إذا دعي الكلام، لكن ليس معه من الأتباع والأعوان إلا ثلاثة أو أربعة من عوام الناس. قال: فجاءني يوم رجل وأنا أصلي في مسجد من المساجد، وحدث بيني وبينه كلام، فاشتد علي وعنفني وقال: لك 100 سنة وأنت تتكلم بهذا الكلام من تبعك؟ لو كان كلامك حق كان تبعك الناس.
قال: واشتد في إهانتي وبالغ فيها، فعدت إلى بيتي وأنا حزين كاسف البال من ذلك الكلام الذي سمعته ولم أجب عليه بكلمة، وأغلقت علي باب بيتي ودخلت والحزن يملأني. ثم جلست مطرق الرأس أفكر، وما هي إلا وقت قصير لم يمضي بالساعات حتى سمعت طرقا على الباب، فإذا يطرق الباب مجموعة من الشباب طلبة الجامعة يستأذنون في الدخول. قال: فأذنت لهم فدخلوا، فإذا بهم يسألوني، هذا يسألني عن كذا وهذا يسألني عن حكم كذا وهذا يسألني عن حكم كذا، ويقولون له: تأذن لنا في أن نجلس إليك وأن نأتي نتعلم الدروس. فعلمت أن الله جلت قدرته أراد أن يطيب خاطري بإظهار هؤلاء، وكأن رب العزة سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في نفسي استجاب قبل دعائي. رجل لم يطل عمره بعد هذه طويلا، إنما مات بعدها يمكن سنة وأقل من ذلك، وكان قد اجتمعت القرية عليه تتعلم منه وتسأل، لأنهم رأوا أن خيرة الشباب يجتمعون حوله يسألون. قضى عمره. ولذلك يا إخواني الكثير من الناس يقول الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وهذا الكلام ليس صحيحا، ليس صحيحا. هذا الكلام يعني أستطيع أن أصفه بالغرور، اللي يقول الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب، لأني أريد أن أحكم على قلوب الآخرين بقلبي. أقول: مدام كلامك لم يصل إلى قلبي إذن أنت غير مخلص، يعني كأن قلبي أنا سليم ليس فيه شيء، فلماذا لا أتهم قلبي بأنه لا يستجيب؟ أتهم قلوب الآخرين بسبب أن قلبي لم يستجيب؟ اتهم نفسك لأن قلبك لم يستجب للحق. ودليلي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أريت الأمم، رأيت النبي ومعه الرجل. كلام النبي كان طالع منين؟ من القلب، ولم يستجب له إلا رجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرهط أو الرهيث، والنبي وليس معه أحد. إذن يا إخواني لا تظنوا أن كثرة العدد دال على صدق القول وعلى إخلاص العامل، فلا تغركم كثرة ولا توحشكم قلة، إنما الحق لا يعرف بالرجال، إنما اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. لذلك فالله جلت قدرته يأذن للدعوة فتظهر متى شاء. من الشيوخ الذين تعلم عليه على يديهم الشيخ يوسف عبد العال الذي ذكرته كان رجلا، كان الرجل اسمه الشيخ جاب الله. الشيخ جاب الله هذا كان رجل غريب عن القرية التي يسكنها، وكان يعمل محفظ قرآن للأولاد، والكثير من محفظ القرآن في ذلك الوقت كانوا أهل بدعة، لكن هذا الرجل كان صاحب دعوة سلفية صحيحة على تلك الغربة الطويلة. ما رأيته إلا وأنا صغير في سني، يعني في المدرسة الابتدائية أو الإعدادية، وكان رجل غليظ في تقاطيع وجهه
جاحظ العينين، شديد في ضعيف بصره، شديد الفقر،
ولكنه كان لا يكل ولا يمل من أمر الدعوة، يتنقل في القرى والبلاد يبحث عن مستجيب، عن مستجيب للدعوة مع شدة فقره. عنده زوجتين وعنده أولاد، ويعني من يعطيه لتحفيظ القرآن الفتاة القليل يكتفي به وأولاده، ولا يمل من الدوران في القرى والبلاد يعلم الدعوة. وكان ممن يهزؤون به في ذلك الوقت، يوسف عبد العال والشيخ عبده كانوا يهزؤون به، ممن يهزؤون به من الناس، حتى هداهم الله عز وجل. والرجل في أخريات حياته، هذا الرجل كان يدخل إلى البلاد والقرى ويحدث الناس بما يفهمون، لكنه مات والاستجابة قليلة، مات قد رأى استجابة من يوسف عبد العال وبعض من اجتمعوا حوله، ومات وقد رأى استجابة عندنا في قريتنا، وتكون مجموعة ممن يتعلم السنة. هذا الرجل كان سريع، يعني صاحب فكاهة ودعابة، ولكنه كان وهو يتحدث كأن القرآن والسنة أمام عينيه، الأدلة الأدلة عنده، لم يمنعه ذلك الضعف في بصره، ولا الفقر ولا الغربة، أنه غريب ليس من هذه البلد، ليس من هذه المنطقة خالص، لم يمنعه ذلك من أن يحيا داعيا لله رب العالمين، ولم يمنعه أنه لا يجد أنصار على دعوته من أن يستمر على هذه الدعوة ليموت عليها، ليموت على هذه الدعوة. من هؤلاء، وكان ممن تتلمذت على يده طويلا، رجل كان اسمه محمد علي حسين، كان موظف بسيط في مصلحة المساحة، وكان رجلا يجمع بين المتناقضات من محاسن الأخلاق في نفسه، شديد الفقر، عظيم البذل، شديد الحياء، دائم الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متناقضات. كيف يكون شديد الحياء ولا يدع أمر فيه مجال الأمر بمعروف والنهي عن المنكر لينهى عنه؟ حياؤه أشد من حياء العذراء. كان الرجل ضعيف البصر، ضعيف البنية، فقير كما ذكرت، حسن الخط، وكان موظفا بسيطا، وكان معروفا لعلماء عصره، معروف لعلماء عصره، ذلك أنه كان يجلس على في بيته على لمبة، لمبة جاز وطبلية يعني، وعلى الأرض، ويخرج أقلام وأحبار مختلفة وأوراق ويكتب، فيأتي في كل مناسبة، في كل عيد، ويكتب خطابات تهنئة بالعيد لكل من يعرف من علماء الدنيا، ويلقيها في البريد، والبريد يوصل ويرد عليه الكثيرين، وتصل المجلات، وهو رجل بسيط. وكان كل إخواني في أنصار السنة يعرفونه باسمه، لأنه يكتب ورقة كبيرة بخط جميل، طبعا لا كان فيه كمبيوتر ولا طباعة والكلام، يعني كان هذا يكتبها بخط جميل ويرسلها، فتعلق في المركز العام
يرى كل الناس أن محمد على حسين يهنئهم بالعيد، فالكل يعرف من محمد، يعرف محمد على حسين بدون أن يعرفه أحد، نعرف شخص واحد. وأقول يا إخواني ليس إعجابي بشخصه إعجاب منفرد، ولكن مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها أنصار السنة، لأن أنصار السنة لها مجلة بعد مجلة، كانت الهدي النبوي التي استمرت في الصدور 31 سنة، ثم حدثت ظروف انتهت فيها عن الصدور، وبعد سنتين أو ثلاث أنشأت مجلة التوحيد التي هي في نهاية العام 29. ففي مجلة الهدي النبوي كتب مدير التحرير، كان في ذلك الوقت محمد صادق عرنوس، مقالا بعنوان عرفت إنسانا، يصف فيه هذا الرجل، يصف فيه محمد آل حسين، عرفت إنسانا، يبين للناس أنه أن هذا الرجل يعني يحيا من بهذا الخلق في هذا العصر. فكان يكتب في الموضوعات المختلفة التي يجمع فيها أوراق صغيرة ويضع في دبوس في وسطها، تبقى بشكل كده كأنها كتاب لكنها صغيرة الحجم، يعني طولها مثلا 7 سنتي في عرض 7 سنتي، وضعها في جيبه وخرج من بيت يأخذ شوية أوراق منهم ويضعها في جيبه، حتى إذا وجد أمر من الأمور الذي لله عز وجل فيه مقال، أخرج ورقة من هذه الأوراق من جيبه ووقف يكلم الناس في الجمع الذي يجلس فيه أو اللي بيقف فيه أو الموجود فيه، والورقة أمام عينيه ويتكلم من ذاكرته على الحدث الذي رآه. الورقة وظيفتها أن تحجب نظر الناس عن عينيه، لأنه لو وقع نظره على أحد لما استطاع أن يتكلم. شديد الحياء لا يستطيع أن يجلس مع الناس ليأكل من شدة حيائه، ولا يمتنع عن دعوة طعام، فكان يذهب إذا دعي إلى طعام يذهب مع إخوانه وبروح الدعابة ويكلمهم، حتى إذا حضر الطعام جلس على المائدة يأكل لقمة أو اثنين، ثم يتناول قطعة من الجبن مثلا أو شيء، ويستدير، يستحي أن يرى الناس فمه وهو يتحرك بمضغ الطعام، ولا يمتنع، لا يعرف أحد يزوره إلا ويقدم له هدية، ولكن قد تكون هذه الهدية ليمونة، يعني يمر على الناس لا يفتأ الهدايا مهما كانت الهدية بسيطة، لكنه يعطي هذه الهدية. كان الرجل رحمه الله يأتي في المناسبات، دخول المدارس أو العيد أو المناسبات التي يحتاج فيها الناس إلى مال، ويجلس إلي وإلى أحد إخواني الذين تقدموا في، كان متقدم في ذلك الوقت لزواج ابنته، كنا لا نزال أنا وهو لم نتزوج بعد، ويكتب ورقة، كان عادة سمعه ضعيف فكان بيستغني بالكتابة ويكتب، تعرفون من هناك من الفقراء المتعففين أمثال فلان وفلان وفلان، وقد فتحت المدارس أبوابها أو أقبل العيد وشهر رمضان وهؤلاء يحتاجون إلى كذا وكذا، كم تطلبون مني للصدقة لهؤلاء، ويضع في وسط هذه الورقة ربع جنيه نصف جنيه، كان ده مثلا في أوائل الستينات، ويعطينا هذه الورقة فنقرأ الورقة، يعني مع كذا رجل بقول ايه، اجمعوا من التبرعات، فنقوم نمر على بعض الاخوة، كان في ذلك الوقت لم يكن الامر قد انتشر في امر الدعوة، نمر على بعض الاخوة المعروفين فيتجمع مبلغ قليل محدود، فيقول انظروا شوفوا انتوا اهل الخير تنفعون العباد والبلاد، يعني هو صاحب عمل الخير ولا يظهر نفسه،
ينكر نفسه دائما عند عمل الخير. مات الرجل وزوجته التي تعاشره لم تفهم. يعني كان الرجل قبل أن يعلم الناس يريد أن يعلم أهل بيته، فيقول لزوجته تعالي علشان أراجع عليك الخطبة دي التي سأخطبها، تعالي. ويقرأ عليها الخطبة التي كتبها، المادة التي جمعها، هي ماذا تقولين؟ فتقول المرأة بعد أن مات الله يرحمه كان لا يخطب خطبة إلا راجعها علي. هو الرجل ما يقصد مراجعتها عليها، إنما يقصد أن يعلم أهله قبل أن يعلم الناس، ولا يقول لها أنت جاهلة تعالي أعلمك، إنما يقول أريد أن ترشديني لعل الناس لا يفهمون إن كانت في كلمة غير واضحة، في شيء مش صحيح. فتظن المرأة، وهذه من تمام حسن عشرته، يعني حسن العشرة، خيركم خيركم لأهله. فكان في ذلك مثلا رائع. الشيخ رحمه الله كانت لي معه خصوصيات في جلساتي معه، وكانت له أخلاق كثيرة حسنة، لكن كنت أجلس معه في يوم فجاء خطاب بطريق البريد من رجل من أصدقائه القدامى يشكو له أنه في ضائقة مادية، رجل فقير، فقال لي عايز أعمل جمعية ب10 جنيه وأقبضها الأول. فذهبت لأحد إخواني لا أعرف أنه حالته ميسورة، قلت له فلان عايز 10 جنيه ويسدها كل شهر جنيه، جبت 10 جنيه وأعطتها له. فرح أرسلها لصاحبنا اللي أرسل إليه بيخبره أنه، فبقي صاحبنا وصلت 10 جنيه لصاحبنا ولم يرد عليه لا بإجاب ولا بقبول، إلى أن انتهى السداد. فقال لم يرد، لابد أنه لا يزال مورود 10 جنيه تاني، مش قال يعني مش يقول متشكرين. هذا الرجل طبعا أنا أرى أنه العقارب الساعة بتدل على أن الوقت المحدد قد جاوزناه بدقائق، فأريد أن أتم كلمتي فأقول أن الرجل رحمه الله كان له 3 بنات تزوجن جميعهن، ولد، الولد لم يتزوج إلا بعد موته، ومات هذا الولد وكان قريب الشبه من أبيه، وكان شديد العفة، شديد العفة. ولذلك ندعو الله عز وجل أن يجعل العاق خير في عقبه. أحبابنا الكرام، الأمثلة على هذه النماذج والسير من السلف بدءا من آدم وبنيه وابن آدم الذي امتنع أن يرد على القتل بالقتل إلى اليوم، إلى الشيخ ابن العثيمين، إلى الذين ماتوا، وإلى الأحياء الذين لا يزالون على الحياة اليوم، الأمثلة كثيرة. فلماذا لا نلحق بذلك الركب؟ ذلك أنهم عرفوا أن الله خلق ملائكة وجعلهم معنا، فإن وجدوا البشر جميعا قد انصرفوا عن محاسن الصفات علموا أنهم مع الله، أنهم مع ملائكته، وأنهم في الدنيا غرباء، وغدا سيلقون الله رب العالمين. إذن إخوة الإسلام لا بد لنا أن نسير على هذا الطريق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.